الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أبقى لنا بقايا من أهل العلم يبصرون الناس بدين الله ويدعونهم إلى صراطه المستقيم ودينه القويم وشرعه العظيم، ينصر الله بهم السنة والدين ويقمع بهم البدع وأهواء المضلين. ومن هؤلاء الأعلام الذين شهد لهم شيوخ الإسلام بالعلم والدعوة والتعليم والعقيدة الصحيحة والذب عن الدين شيخنا ووالدنا الحافظ العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. وإنه لمن دواعي الغبطة والسرور والفرحة والحبور أن نستضيف فضيلته عبر الهاتف في كلمة توجيهية للإخوة الكرام في مدينة سليط وضواحيها، وذلك فجر يوم الثلاثاء 18 من شهر ذي القعدة لعام 39 و400 ألف من الهجرة في مسجد شهداء إكعام. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام والأبناء الأعزة، حياكم الله جميعا في هذا اليوم الذي نلتقي نحن وإياكم فيه عبر هذه الوسائل التي يسر الله جل وعلا لنا في هذا العصر، فحصل التواصل بسببها. ومن أنفع ما حصل بسببها نشر العلم والتواصي بالخير، وإنها والله لنعمة عظيمة ومنة من الله سبحانه وتعالى علينا جسيمة، يجب علينا أن نشكرها حق شكرها، ومن حق شكرها أن نستخدمها في الحق والخير والهدى والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وإخراج الناس من العماية والردى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم جميعا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقبل أن أبدأ في الحديث أقول معشر الأحبة، لا يستهوينكم الشيطان ولا تدخلوا معه فيما يجركم إليه من باب المدح، فإن هذا والله مما يضر الإنسان في دينه وفي دنياه، أما في دنياه فيورثه العجب والغرور نسأل الله العافية والسلامة، وأما في دينه فإنه ينسيه محاسبة نفسه نسأل الله العافية والسلامة، كما أنه إما أن يكون بحق، يعني في حق من يستحقه وهو من أهله، وإما أن يكون بباطل، فإن كان بحق وما قاله المادح حقا في الممدوح فإنه يخاف عليه الغرور، وإن كان باطلا فإن صاحبه يقع في المحظور نسأل الله العافية والسلامة. فأوصي نفسي وإياكم معشر الأحبة بالابتعاد عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا منه وأخبرنا بأنه يقطع عنق المادح يقطع عنق صاحبه، أيها الإخوة في الله، إن من أعظم ما نتواصى به نحن وإياكم في هذا اللقاء وصية الله جل وعلا لنا ولكم جميعا، وهي وصيته سبحانه وتعالى لجميع الناس قبلنا: لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فعلينا معشر الإخوة جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أقوالنا وأفعالنا، وتقوى الله جل وعلا ما جاورت قلب إنسان إلا وصل إلى مراضيه سبحانه وتعالى. والتقوى هي رأس كل خير، فالتقوى والصبر عمودا خير، فإنهما من صفات أهل الإيمان والإحسان جعلنا الله وإياكم منه، كما قال الله جل وعلا مخبرا عن عبده ورسوله ونبيه يوسف عليه الصلاة والسلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والآيات في التقوى كثيرة، وليس هذا موضع بسطها، وإنما المقصود التذكير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فانظروا إلى هذه الوصية الجامعة منه عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فتقوى الله أن تعامل الله سبحانه وتعالى فيما بينك وبينه في الخفاء، وإذا اتقيته في الخفاء أظهر منك الخير الذي تخفيه في الجلاء، وجعل لك القبول بين الناس. فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بذلك، وذلك في الحديث الصحيح في هذا الباب: إن الله جل وعلا إذا أحب العبد نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. وما ذلك إلا لتقواه وصلاحه واستقامته على أمر ربه تبارك وتعالى. فإن من عامل الله في الخفاء بالصدق في الخفاء أظهر الله سبحانه وتعالى منه ذلك في الجلاء، وذلك بأن يوضع له القبول في الأرض، كما سمعنا وإياكم جميعا. فهذا الباب باب عظيم. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقال سبحانه وتعالى: اتقوني يا أولي الألباب، أي يا أصحاب العقول. فهذا نداء من الله جل وعلا لعباده، وهذا بيان لبعض آثار التقوى في هذه الآيات التي تلوناها. ويقول الشاعر: واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا، إنما من يتق الله البطل. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. فملازمة التقوى هي أن يقوم العبد بما أمر الله، وأن يبتعد عما حرم الله، وأن يحترز لنفسه مما وقعت فيه الشبهة. فإن الله سبحانه وتعالى فرض فرائض وأوجب واجبات وحرم محرمات وسكت عن أشياء حل، وبين لنا هذا وبين لنا هذا، فالحلال بين والحرام بين، والحل ما سكت عنه، وما اشتبه فيه هو الذي قامت فيه الشبهة ولم يتبين فيه الأمر، فالواجب اجتنابه. وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فيأتي بما أوجب الله ويبتعد عما حرم الله، وما اشتبه عليه يكف حتى يتبين له الحل أو الحرمة. خذ واضح الحل ودع ما اشتبه، ولا تغرنك يا من فقها، كما قال الناظم رحمه الله تعالى: وازهد بدنياك وقصر الأمل، واجعل لوجه الله خالص العمل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. اتق الله حيثما كنت، وحيثما كنت في الخلاء وفي الجلاء، فأما في الجلاء فإذا تحشمت من الناس فتحشم من الله وأشد إذا خلوت، إذا ما خلوت الدهر يوما بريبة، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. وأما الأمر الثاني فإتباع السيئة الحسنة، وما أكثر السيئات عند عباد الله جل وعلا، ونحن من هؤلاء، ونسأل الله العفو والمسامحة. والعبد إذا تقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بالحسنات أذهب الله جل وعلا عنه سيئاته وكفرها، كما قال سبحانه وتعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والسيئات ما دامت ليست بكبائر فإن الحسنات يذهبنها، فهذه الحسنات ماحيات، ادفع بالتي هي أحسن السيئة، كما قال جل وعلا. والواجب علينا جميعا أن نعمل في هذا الباب بقدر الاجتهاد بقدر الطاقة، فإن العبد قد يقع في السوء والخطأ وهو لا يشعر وربما نسي، فهذه الحسنات الماحيات يذهب الله بها سبحانه وتعالى عنك هذه السيئات، كما قال جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالواجب علينا جميعا أن نعد العدة لهذا، فإن السيئات حاصلة وواقعة لا محالة من ابن آدم، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى، والمعاصي لا يكاد ينجو منها أحد إلا من عصم الله سبحانه وتعالى من أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، وأما من بعدهم فلا يكاد يسلم من ذلك أحد. فالواجب على العبد أن يدخر لنفسه في هذا الباب، فإن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نجتهد، فإن في هذا إصلاحا لأنفسنا وتهذيبا لها وتنقية لها من أدران الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا جار بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وهكذا رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، يكفر الله سبحانه وتعالى بها عن العبد ما اجتنب الكبائر. فعلينا أن نبادر بما نستطيع في هذا الباب، والحزم يوجب على العبد أن يكون متيقظا دائما وأبدا، وإن كانت تعرون الغفلة، وليس المذكر لكم والمتكلم معكم بأفضل منكم، ولكن نسأل الله العفو واللطف والمسامحة. فالواجب علينا معشر الأحبة أن لا نغفل عن هذا. والأمر الثالث مسألة الأخلاق، أن نخالق الناس بخلق حسن، وجماع ذلك أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتيه الناس إليك. فإذا كنت تحب منهم أن لا يكذبوا معك فلا يجوز لك أنت أن تكذب عليهم، وإذا تحب منهم أن لا يخلفوا موعدا معك فلا يجوز لك أيضا أنت أن تخلف موعدا لهم عليك، وإذا كنت لا تحب منهم أن يخونوك خيانتك لا تحب خيانتك فيجب عليك أنت كذلك أن لا تخونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والحاصل إن شر الناس من اتقاه الناس أو من ودعه الناس اتقاء فحشه، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأن من أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة أحاسننا أخلاقا، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، فإن محاسن الأخلاق هي التي يظهر بها الناس، وهي التي يعلو بها الناس، وهي التي يرتفع بها الناس الذين منحهم الله جل وعلا إياها. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق أو محاسن الأخلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: هذا ما أوصيكم به أولا من هذه الوصايا الثلاث. والوصية الرابعة: أوصيكم بالعلم، بعد أن تجملوا بالأخلاق أن تجتهدوا في طلب العلم وتأصيله، في تحصيله، فتطلبونه مؤصلا. فإن هذه الأيام قد أبانت عن جهل كثير من الناس، بعد أن كانت لهم سمعة ودعايات ظهرت الجعجعات، فظهر الصدق وظهر الكذب، ظهر الحق وظهر من الباطل، ظهر الزيوف والمغشوش من الصافي السالم الصحيح الذي ليس بزيوف. وهذا مرده معشر الإخوة إلى التأصيل في التحصيل، فإن التحصيل الصحيح هو الذي يقوم على التأصيل الصحيح، والتأصيل الصحيح هو بحفظ المتون في جميع الفنون من العلم، أبواب العلم. فإنه لا يمكن للإنسان الوصول ما دام لم يمتن علمه ويثبته بتحصيل الأصول. فإننا نعلم جميعا أن من حرم الأصول حرم الوصول، فإن من تأصل فقد حصل، ومن لم يؤصل لم يحصل، ولم تنفعه الثرثرة ولا صفصفة الكلام، فإن المواقف تفضحه ومواجهاته مع الناس تكشفه. فإذا لم يكن عنده علم مؤصل قد حصله على الوجه الصحيح، فإنه يعود حينئذ بما سمعتم من الفضيحة والعار، عياذا بالله من ذلك. وعار علينا معشر الأحبة، وعيب علينا أن نتكلم في دين الله جل وعلا، بل وحرام علينا أن نتكلم في دين الله جل وعلا بلا علم. قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالواجب على العبد ألا يقول إلا بعلم، كما قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم من أعظم الذنوب، بل أعظمها على الإطلاق كما في هذه الآية، وذلك لأنه خرص في دين الله، والخرص في دين الله لا أعظم جرما منه. ومن أضل ممن افترى على الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد. ومن أظلم ممن افترى على الله؟ لا أحد. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نتسلح بسلاح العلم الصحيح، وسلاح العلم الصحيح كما قلت لكم بالتحصيل الصحيح، والتحصيل الصحيح لا يكون إلا بالتأصيل الصحيح، والتأصيل الصحيح كما ذكرت قبل قليل لا يكون إلا بحفظ المتون في الفنون، فيجعل صاحبه متهيئا للكلام في كل وقت وحين، قد أصل الأصول ووفق للوصول، يسهل عليه بإذن الله أن يتكلم في دين الله وهو راسخ القدم، لا كما نسمع في هذه الأيام. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، كما نسأله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والوصية الخامسة التي أوصيكم بها أن نحذر التقليد، وأن يعرف الحق بالدلائل لا بالنظر إلى القائل، فإن القول إذا قيل يحتاج معه الإنسان إلى ما يصدق مقاله إن كان إخبارا، وما يثبت مقاله إن كان علما يدل عليه ويسنده الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة سلفا وخلفا. هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. أما قال الله قال رسوله فهو الكتاب والسنة. فالواجب على العبد أن يقوم في هذا الباب بما يجب عليه من حفظ حتى يستدل ويصلح له الاستدلال، ويكون عنده التأصيل الذي يستدل، يعرف كيف يستدل به، وهي طرائق الاستنباط في أصول الفقه، لأنه إذا كان يحفظ الدلائل ولا يعرف الاستنباط منها فهذا غاية علمه، أنه حامل للعلم وليس بعالم. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فتجد الإنسان يحمل علما لكنه ليس بعالم، فله أجر الحمل إن كان يبلغ، لكن ليس له حق أن يتكلم في دين الله، ويقال له إذا أراد أن يتكلم ليس هذا عشك فادرجي. وجزاه الله خيرا، يعرف قدر نفسه، إذا سمع شيئا وحفظه يبلغه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على هذا، وليس محمد بن هادي، قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ليس بفقيه سماه حاملا، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقوله من هو أفقه منه أثبت الأفقه بدلالة المنطوق،
وأثبت الفقيه بدلالة المفهوم، فصار الناس ثلاثة: حامل وفقيه وأفقه. فإذا كان هذا الأخ أو هذا العبد المسلم سمع شيئا وضبطه وبلغه للناس عن أهل العلم، ليس معنى ذلك أنه قد أصبح طالب علم، فضلا عن أن يكون شيخا أو عالما. ونحن في هذا الزمان قد بلينا بالمشايخ المحجبين كما أسميهم دائما وأبدا، مشايخ الانترنت، وبلينا بكتاب القص واللصق من هنا ومن هنا، كما قال بعض المشايخ رحمهم الله: خذ من هنا وضع هنا، ومن هنا وضع هنا، وقل المؤلف أنا. هكذا نحن في هذا العصر مع هذه الأجهزة. فيا أيها الإخوة، المرء الذي تعلم حقيقة يظهر في المواقف، إذا اصطكت عليه المحافل وطلب للكلام على غفلة ولم يكن متأهلا أو متأهبا بكلمة في هذا المحفل معدة من قبل، فإنه حينئذ يظهر العالم ويظهر الشيخ ويظهر طالب العلم المتمكن من الدعي المتشبه. فأوصيكم معشر الأحبة بإعداد أنفسكم بالعلم النافع الذي يقوم على هذا النحو الذي ذكرته، وعليكم بالتفقه في دين الله جل وعلا، فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإذا فقه في دين الله جل وعلا عرف أساليب الاستدلال وطرائق الاستدلال، فحينئذ يكون متبعا ويعرف الحق بالدلائل لا بحجم ولا بوزن القائل، فإن هذا هو التقليد. ونحن دائما وأبدا إذا رأينا من خالف الدلائل الصحيحة فإننا ننكر عليه، ومعلوم أن الإنكار يكون في النصوص، في مخالفة النصوص الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض. فإن الأدلة الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض يغلظ في الإنكار على من خالفها. ولهذا يحرم التقليد على المتأهل الذي يعرف طرائق الاستنباط والاستدلال، والتقليد إنما هو للعامي والجاهل، لأن التقليد بمنزلة الميتة، إنما يجوز حال الاضطرار. وقد يقلد العالم عالما إذا ضاق عليه الوقت ولم يتسع للبحث، كما كان يقول الشافعي: قلت هذا تقليدا لعطا، يعني اقتداء به لأنه أعلم عنده وأرجح عنده، فهو مدرسة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. والحاصل نحن ننكر التقليد على من يستطيع أن يستنبط ويستدل ويفهم وهو متأهل، وننكر أيضا أن يدعي هذا من ليس له بأهل. هذا الوجه الآخر، فإن هذا هو العبث الذي نراه في هذه الأيام، فأصبح الفراريج يجعلون من أنفسهم أئمة الإسلام ومشايخ الإسلام، وهم لا يعرفون لغة ولا يعرفون نحوا ولا صرفا، ولا يعرفون أصولا ولا يعرفون أصول حديث ولا أصول تفسير، ولا يعرفون شيئا من ذلك، ويريدون أن يتصدروا ويرون أنفسهم أنه لا يحق لأحد أن يمنعهم من ذلك، ومن يمنعهم أصلا؟ ولكن الحمد لله منع الناس عنهم ومنهم ظهور جهلهم الذي كشفهم، وقد كانوا من قبل يستترون بستر الله جل وعلا، فلما كشفوا منعوا الناس عن أنفسهم بأنفسهم. فالواجب عليكم معشر الإخوة أن تجتهدوا في هذا الباب، وأن تكونوا كما قلت، أن تكونوا مجتهدين في التأصيل بصحة التحصيل حتى تكونوا متأهلين، فإن الناس في غاية الحاجة معشر الأحبة، في غاية الحاجة إلى طلاب العلم الذين يرشدونهم ويهدونهم ويدلونهم على الله تبارك وتعالى ويبينون لهم دينهم. فهذا الذي أوصيكم به. وقد كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يسأل بعضهم بعضا، هذا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يسأل من هو دونه عن أحاديث خفيت عليه، وهكذا عمر، وهكذا عثمان، وهكذا علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فما من إمام إلا وتخفى عليه سنة، وتغيب عنه سنة، وتعزب عنه سنة. فالعالم قد يقول قول ولا دليل له، وقد يأتيه الدليل ويكون عنده مانع يمنعه من الأخذ به، وقد يأتيه الدليل ولا يوفق لفهمه على الوجه الصحيح، فحينئذ يحصل منه ما يوجب علينا رد كلامه مع توقيرنا له واحترامه ولا نقلده. فإن نعلم جميعا أنه لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر، فمن استبان له الحق لم يكن له أن يدعه لأحد من الخلق. هذا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول للناس كما نعلم جميعا يوشك أن تمطر عليكم السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، فالله أكبر، من ذا بعد أبي بكر وعمر؟ فالعبرة حينئذ بالدلائل لا بمقام القائل ومنزلة القائل، فإن من أدلى بالحجة فإن الواجب أن يتبع، ولا يقال هذا صغير في السن وذاك كبير في السن، وهذا كثير في العلم وهذا مقل في العلم، أبدا، هذا ليس بمنطق أهل العلم. ومن قال هذا القول لا يجوز له بعد ذلك أن يحتج على أحد خالفه، أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر، لأنه إذا كان كذلك حجة على من خالفك فهو حجة عليك، فإما أن يكون حجة عليكما وإما ألا يكون، وحينئذ القول الثاني لا يقول به أحد. فالواجب على الجميع أن يعظموا الأدلة وأن يتبعوا الدلائل الجلية الواضحة إذا أدلى بها صاحبها في جميع مسائل العلم وفي جميع أبواب العلم بدون استثناء، فإن الدليل هو المقدم على كل أحد. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فإذا عظم الدليل فإنه حينئذ بإذن الله تبارك وتعالى يوفق العبد في سلوكه السبيل الصحيح. فأوصيكم معشر الأحبة أن تحذروا كل الحذر من التقليد، وأن تفحصوا الأقوال، وأن تنظروا في الدلائل، فمن أدلى بالحجة وجب قبول قوله، ومن خالف الحجة رد عليه قوله مع احترامه من أهل العلم. فإن خطأ العالم وخطأ الشيخ في مسألة ليس يعني ذلك أنك أصبحت أنت أعلم منه. إذا وفقت في مسألة ما، فهذا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قوله الحق في هذه المسألة، وليس معنى ذلك أنه أعلم من أبي بكر ولا من عمر، بل ولا من عثمان ولا علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهكذا، فلا يظنن من أصاب في مسألة أنه قد أصبح أعلى من العالم، والعالم لا يظنن أن من خالفه في مسألة ممن هو دونه ليس له حق أن يخالفه، فهذا كلام باطل وذاك كلام باطل. والواجب القصد، والحق هو الذي يكون بين ضلالتين. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لذلك، كما أوصيكم معشر الأحبة بأن تبتعدوا عما لا يعود عليكم بالنفع في دينكم ودنياكم مما هو من الأخلاق السيئة ورذائل الأمور وسفاسفها، وأعيذكم بالله من ذلك. وهكذا الجدال العقيم الذي لا فائدة فيه ولا يقصد منه نصرة الحق، وإنما يقصد منه نصرة بعض الخلق، فأوصيكم أن تبتعدوا عن ذلك كله، لأن هذا يقدح في الإخلاص، نسأل الله العافية والسلامة، كما يقدح في الأخلاق والشيم والآداب، كما يقدح في أخلاق أهل العلم وطلبة العلم والعلماء. فأوصيكم ونفسي معشر الأحبة بذلك كله. وأختم هذه الوصايا بالوصية السادسة، وهي الرفق بالناس، الرفق بالناس في الدعوة ودعوة في دعوتهم إلى الخير، وإظهار الشفقة عليهم والمحبة لهم والرأفة بهم، والحرص على إيصال الخير إليهم وتنبيههم على الحق وإرشادهم إليه بألطف عبارة وأبين إشارة، فلا تتركوه ملتبسا عليهم ولا تتخاطبوا معهم بالغلظة والفظاظة. قال جل وعلا ممتنا على رسوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله الآية. فأنتم إذا تلطفتم بالناس وأحسنتم إليهم في الخطاب أوشك الله سبحانه وتعالى أن يفتح لكم قلوب العباد بالإقبال عليكم، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع منه إلا شانه، والله يحبه سبحانه وتعالى، فهو رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. فأوصيكم باللطف بالناس والرفق بهم والشفقة عليهم والإحسان إليهم بإيصال الخير إليهم بكل ما تستطيعون من الوجوه المباحة والمتاحة، وأن تتحابوا فيما بينكم، وأن تتعاطفوا فيما بينكم، وأن تتراحموا فيما بينكم، وأن تتآلفوا فيما بينكم، وأن تتآخوا فيما بينكم، وأن يلطف بعضكم ببعض ويعذر بعضكم بعضا، وأن تجتمعوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، واتلفا ولا تختلفا، واتفقا ولا تفترقا، وتطاوعا. فعليكم معشر الأحبة بسلوك هذا المسلك النبوي العظيم الذي أرشدنا إليه عليه الصلاة والسلام. أوصيكم بالألفة والمحبة والتآخي فيما بينكم، والتعاطف فيما بينكم، والتراحم فيما بينكم، ومن ظهر منه الخطأ توضحون له بأوضح عبارة وألطف إشارة، فإن وجدتموه قد أخطأ وهو مريد للحق فستجدون بإذن الله منه الاستجابة، وإن كان غير ذلك بينوا له السنة ولا تجادلوا عليها ولا تخاصموا عليه واتركوه، فإن الله سبحانه وتعالى لا أحد يستطيع أن يهدي من أضله جل وعلا. فالواجب علينا وعليكم أن نتخلق بهذا الخلق العظيم، فمن يهدي من أضل الله سبحانه وما لهم من ناصرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يسلك بنا وبكم طريق البر والتقوى، وأن يجعلنا وإياكم جميعا هداة مهتدين. وأن يجنبنا وإياكم طريق الغواة والضالين، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا شيخنا. عندنا ثلاثة أسئلة بارك الله فيكم.
حياكم الله.
السؤال الأول يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما توجيهكم للمحفظين الذين يهتمون بالقرآن دون تعليم السنة؟
المحفظين الذين يقومون بتحفيظ الناس القرآن لا يخلون، إما أن يعلموا صغارا وإما أن يعلموا كبارا، فالصغار يهتمون بتحفيظهم أولا القرآن ولا يزحموه بشيء، وليعطوهم شيئا يسيرا من المتون التي لا بد لهم من أن يتحفظوها، وإن محضوا الوقت كله للقرآن فلا بأس حتى ينجزوه سريعا، ثم ينقل هؤلاء الصغار إلى حلق المدرسين فيدرسون على أيديهم هذه المتون، إن حفظوهم فلا بأس، وإن تركوا ذلك والمقصد منه ألا يزحم القرآن عند هؤلاء الصغار بشيء فلا بأس بذلك، كلاهما حسن هذا وهذا. وأما الكبار فلا، ينبغي أنهم مع الحفظ للقرآن وتحفيظهم القرآن ينبغي أن يحفظوا معه بقية المتون، لأنهم يحتاجون إلى العلم وأصبحوا في مرحلة الفهم، فيحفظونهم حتى يجمعوا لهم بين هذا وهذا. والدليل على ذلك ما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي، أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات لم يتجاوزوا حتى يتعلموا ما فيها من العلم، قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فهذه المتون التي يعطون إياها بجانب القرآن هذه معينة لهم على فهم القرآن، تفهمهم ما في القرآن من الدلائل، كتب الحديث المختصرة وكتب العقائد المختصرة، هذا لا بد منه لهم، وأسأل الله التوفيق للجميع.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني شيخنا يقول السائل: ما نصيحتكم للآباء تجاه أبنائهم في مثل هذه الإجازات الصيفية؟
الذي أوصي به نفسي وهؤلاء جميعا أن يجعلوا الأبناء الأولاد عموما يجعلوا لهم وقتا يستجمون فيه ويتفسحون فيه حتى لا يكلوا ولا يملوا من القراءة، ولكن ليس معنى ذلك أنهم لا يتعهدونهم بالتأديب والتحفيظ والتربية والتوجيه، فإن وجدوا الوقت المناسب الذي يصرفون فيه إلى دورات علمية يحفظونهم هذه المتون مع كتاب الله جل وعلا أشركوهم فيها بما لا يؤدي إلى إملالهم ولا إلى نفورهم ولا إلى تكريههم في العلم وفي الحق وفي دين الله تبارك وتعالى. وعليهم أن يسلكوا مع الأولاد هذا المسلك، فلا يتركوا لهم الحبل على الغارب ولا يملوهم أيضا، ونسأل الله التوفيق للجميع.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث شيخنا يقول: ما هي أفضل الكتب التي ينصح بها شيخنا حفظه الله في الفقه المالكي؟
أنتم أعلم بفقه مالك مني، ولكن المشهور عندكم في هذه العصور المتأخرة متن ابن عاشر، فلو أخذوا متن ابن عاشر لا بأس، ولكن بشرط أن يشرحوا لهم المتن بدلائله، يشرحوه لهم بدلائله، فهو متن متوسط أقرب إلى الوسط، يشرحونه لهم بالأدلة، فما كانت الأدلة عليه صريحة وراجحة بينوه من غير أن يدخلوا لهم بالخلاف، وما لا بينوه، ما كانت أدلته ضعيفة أو مرجوحة أو قياس غير صحيح ضعيف بينوه من غير أن يتطرقوا إلى الخلاف، فإذا ثبتوا على هذا النحو وانتهوا من المتن قرأوه بعد ذلك بتوسع. نعم.
جزاكم الله خيرا شيخنا. وأخيرا الإخوة يبلغونك السلام، وبعض الإخوة جاءوا من مناطق بعيدة، وكذلك أيضا هم يسلمون عليك كثيرا.
وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، وأبلغهم عنا السلام وإن كانوا حاضرين فلعلهم يسمعون الآن هذا مني، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق جميعا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يرفع عن بلاد ليبيا وعموم بلاد المسلمين كسوريا واليمن وجميع بلدان المسلمين ما نزل بها من العراق وأفغانستان وغيرها ما نزل بها من الشر والفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنكم وعن بلادكم وعموم بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيد إليها الأمن والأمان والخير والاطمئنان، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يصلحنا وإياكم جميعا، وأن يصلح حكام المسلمين جميعا، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم، وأن يحقق بهم هذا الدين، وأن ينصر بهم دينه، وأن يعلي بهم كلمته، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أبقى لنا بقايا من أهل العلم يبصرون الناس بدين الله ويدعونهم إلى صراطه المستقيم ودينه القويم وشرعه العظيم، ينصر الله بهم السنة والدين ويقمع بهم البدع وأهواء المضلين. ومن هؤلاء الأعلام الذين شهد لهم شيوخ الإسلام بالعلم والدعوة والتعليم والعقيدة الصحيحة والذب عن الدين شيخنا ووالدنا الحافظ العلامة محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، وإنه لمن دواعي الغبطة والسرور والفرحة والحبور أن نستضيف فضيلته عبر الهاتف في كلمة توجيهية للإخوة الكرام في مدينة زليط وضواحيها، وذلك فجر يوم الثلاثاء 18 من شهر ذي القعدة لعام 39 و400 من الهجرة في مسجد شهداء إكعام، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بإذن الله تبارك وتعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فحياكم الله معاشر الإخوة الكرام والأبناء الأعزة، حياكم الله جميعا في هذا اليوم الذي نلتقي نحن وإياكم فيه عبر هذه الوسائل التي يسر الله جل وعلا لنا في هذا العصر، فحصل التواصل بسببها. ومن أنفع ما حصل بسببها نشر العلم والتواصي بالخير، وإنها والله لنعمة عظيمة ومنة من الله سبحانه وتعالى علينا جسيمة، يجب علينا أن نشكرها حق شكرها، ومن حق شكرها أن نستخدمها في الحق والخير والهدى والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وإخراج الناس من العماية والردى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم جميعا بقوله الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقبل أن أبدأ في الحديث أقول معشر الأحبة، لا يستهوينكم الشيطان ولا تدخلوا معه فيما يجركم إليه من باب المدح، فإن هذا والله مما يضر الإنسان في دينه وفي دنياه، أما في دنياه فيورثه العجب والغرور نسأل الله العافية والسلامة، وأما في دينه فإنه ينسيه محاسبة نفسه نسأل الله العافية والسلامة، كما أنه إما أن يكون بحق يعني في حق من يستحقه وهو من أهله، وإما أن يكون بباطل، فإن كان بحق وما قاله المادح حقا في الممدوح فإنه يخاف عليه الغرور، وإن كان باطلا فإن صاحبه يقع في المحظور نسأل الله العافية والسلامة. فأوصي نفسي وإياكم معشر الأحبة بالابتعاد عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرنا منه وأخبرنا بأنه يقطع عنق المادح يقطع عنق صاحبه. أيها الإخوة في الله، إن من أعظم ما نتواصى به نحن وإياكم في هذا اللقاء وصية الله جل وعلا لنا ولكم جميعا، وهي وصيته سبحانه وتعالى لجميع الناس قبلنا: لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فعلينا معشر الإخوة جميعا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في أقوالنا وأفعالنا، وتقوى الله جل وعلا ما جاورت قلب إنسان إلا وصل إلى مراضيه سبحانه وتعالى، والتقوى هي رأس كل خير. فالتقوى والصبر عمودا خير، فإنهما من صفات أهل الإيمان والإحسان جعلنا الله وإياكم منه، كما قال الله جل وعلا مخبرا عن عبده ورسوله ونبيه يوسف عليه الصلاة والسلام: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والآيات في التقوى كثيرة، وليس هذا موضع بسطها، وإنما المقصود التذكير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فانظروا إلى هذه الوصية الجامعة منه عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فتقوى الله أن تعامل الله سبحانه وتعالى فيما بينك وبينه في الخفاء، وإذا اتقيته في الخفاء أظهر منك الخير الذي تخفيه في الجلاء، وجعل لك القبول بين الناس. فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بذلك، وذلك في الحديث الصحيح في هذا الباب: إن الله جل وعلا إذا أحب العبد نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، قال: فيحبه جبريل عليه الصلاة والسلام. ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وما ذلك إلا لتقواه وصلاحه واستقامته على أمر ربه تبارك وتعالى. فإن من عامل الله في الخفاء بالصدق في الخفاء أظهر الله سبحانه وتعالى منه ذلك في الجلاء، وذلك بأن يوضع له القبول في الأرض، كما سمعنا وإياكم جميعا. فهذا الباب باب عظيم. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقال سبحانه وتعالى اتقوني يا أولي الألباب أي يا أصحاب العقول. فهذا نداء من الله جل وعلا لعباده، وهذا بيان لبعض آثار التقوى في هذه الآيات التي تلوناها. ويقول الشاعر واتق الله فتقوى الله ما جاورت قلب امرئ إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله البطل. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. فملازمة التقوى هي أن يقوم العبد بما أمر الله، وأن يبتعد عما حرم الله، وأن يحترز لنفسه مما وقعت فيه الشبهة. فإن الله سبحانه وتعالى فرض فرائض وأوجب واجبات وحرم محرمات وسكت عن أشياء حل، وبين لنا هذا وبين لنا هذا. فالحلال بين والحرام بين، والحل ما سكت عنه، وما اشتبه فيه هو الذي قامت فيه الشبهة ولم يتبين فيه الأمر، فالواجب اجتنابه. وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فيأتي بما أوجب الله ويبتعد عما حرم الله، وما اشتبه عليه يكف حتى يتبين له الحل أو الحرمة. خذ واضح الحل ودع ما اشتبه، ولا تغرنك يا من فقها، كما قال الناظم رحمه الله تعالى وازهد بدنياك وقصر الأمل واجعل لوجه الله خالص العمل. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. اتق الله حيثما كنت، وحيثما كنت في الخلاء وفي الجلاء. فأما في الجلاء فإذا تحشمت من الناس فتحشم من الله وأشد إذا خلوت، إذا ما خلوت الدهر يوما بريبة، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم تقواه، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين. وأما الأمر الثاني فإتباع السيئة الحسنة. وما أكثر السيئات عند عباد الله جل وعلا ونحن من هؤلاء، ونسأل الله العفو والمسامحة. والعبد إذا تقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بالحسنات أذهب الله جل وعلا عنه سيئاته وكفرها، كما قال سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. والسيئات ما دامت ليست بكبائر فإن الحسنات يذهبنها، فهذه الحسنات ماحيات، ادفع بالتي هي أحسن السيئة كما قال جل وعلا. والواجب علينا جميعا أن نعمل في هذا الباب بقدر الاجتهاد بقدر الطاقة، فإن العبد قد يقع في السوء والخطأ وهو لا يشعر وربما نسي، فهذه الحسنات الماحيات يذهب الله بها سبحانه وتعالى عنك هذه السيئات، كما قال جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالواجب علينا جميعا أن نعد العدة لهذا، فإن السيئات حاصلة وواقعة لا محالة من ابن آدم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين سبحانه وتعالى، والمعاصي لا يكاد ينجو منها أحد إلا من عصم الله سبحانه وتعالى من أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، وأما من بعدهم فلا يكاد يسلم من ذلك أحد. فالواجب على العبد أن يدخر لنفسه في هذا الباب، فإن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نجتهد، فإن في هذا إصلاحا لأنفسنا وتهذيبا لها وتنقية لها من أدران الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا جار بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وهكذا رمضان إلى رمضان، الجمعة إلى الجمعة، يكفر الله سبحانه وتعالى بها عن العبد ما اجتنب الكبائر. فعلينا أن نبادر بما نستطيع في هذا الباب، والحزم يوجب على العبد أن يكون متيقظا دائما وأبدا، وإن كانت تعرون الغفلة وليس المذكر لكم والمتكلم معكم بأفضل منكم، ولكن نسأل الله العفو واللطف والمسامحة. فالواجب علينا معشر الأحبة أن لا نغفل عن هذا. والأمر الثالث مسألة الأخلاق، أن نخالق الناس بخلق حسن، وجماع ذلك أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتيه الناس إليك. فإذا كنت تحب منهم ألا يكذبوا معك فلا يجوز لك أنت أن تكذب عليهم، وإذا تحب منهم ألا يخلفوا موعدا معك فلا يجوز لك أيضا أنت أن تخلف موعدا لهم عليك، وإذا كنت لا تحب منهم أن يخونوك خيانتك لا تحب خيانتك فيجب عليك أنت كذلك ألا تخونهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. والحاصل إن شر الناس من اتقاه الناس، أو من ودعه الناس اتقاء فحشه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأن من أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة أحاسننا أخلاقا. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا، فإن محاسن الأخلاق هي التي يظهر بها الناس، وهي التي يعلو بها الناس، وهي التي يرتفع بها الناس الذين منحهم الله جل وعلا إياها. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق أو محاسن الأخلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: هذا ما أوصيكم به أولا من هذه الوصايا الثلاث. والوصية الرابعة: أوصيكم بالعلم، بعد أن تجملوا بالأخلاق أن تجتهدوا في طلب العلم وتأصيله في تحصيله، فتطلبونه مؤصلة. فإن هذه الأيام قد أبانت عن جهل كثير من الناس، بعد أن كانت لهم سمعة ودعايات ظهرت الجعجعات، فظهر الصدق وظهر الكذب، ظهر الحق وظهر من الباطل، ظهر الزيوف والمغشوش من الصافي السالم الصحيح الذي ليس بزيوف. وهذا مرده معشر الإخوة إلى التأصيل في التحصيل، فإن التحصيل الصحيح هو الذي يقوم على التأصيل الصحيح، والتأصيل الصحيح هو بحفظ المتون في جميع الفنون من العلم، أبواب العلم. فإنه لا يمكن للإنسان الوصول ما دام
لم يمتن علمه ويثبته بتحصيل الأصول، فإننا نعلم جميعا أن من حرم الأصول حرم الوصول، فإن من تأصل فقد حصل، ومن لم يؤصل لم يحصل، ولم تنفعه الثرثرة ولا صفصفة الكلام، فإن المواقف تفضحه ومواجهاته مع الناس تكشفه، فإذا لم يكن عنده علم مؤصل قد حصله على الوجه الصحيح، فإنه يعود حينئذ بما سمعتم من الفضيحة والعار، عياذا بالله من ذلك. وعار علينا معشر الأحبة، وعيب علينا أن نتكلم في دين الله جل وعلا، بل وحرام علينا أن نتكلم في دين الله جل وعلا بلا علم. قال سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالواجب على العبد ألا يقول إلا بعلم، كما قال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بلا علم من أعظم الذنوب، بل أعظمها على الإطلاق كما في هذه الآية، وذلك لأنه خرص في دين الله، والخرص في دين الله لا أعظم جرما منه. ومن أضل ممن افترى على الله سبحانه وتعالى؟ لا أحد. ومن أظلم ممن افترى على الله؟ لا أحد. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نتسلح بسلاح العلم الصحيح، وسلاح العلم الصحيح كما قلت لكم بالتحصيل الصحيح، والتحصيل الصحيح لا يكون إلا بالتأصيل الصحيح، والتأصيل الصحيح كما ذكرت قبل قليل لا يكون إلا بحفظ المتون في الفنون، فيجعل صاحبه متهيئا للكلام في كل وقت وحين، قد أصل الأصول ووفق للوصول، يسهل عليه بإذن الله أن يتكلم في دين الله وهو راسخ القدم، لا كما نسمع في هذه الأيام. نسأل الله التوفيق لنا ولكم، كما نسأله أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والوصية الخامسة التي أوصيكم بها أن نحذر التقليد، وأن يعرف الحق بالدلائل لا بالنظر إلى القائل، فإن القول إذا قيل يحتاج معه الإنسان إلى ما يصدق مقاله إن كان إخبارا، وما يثبت مقاله إن كان علما يدل عليه ويسنده الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة سلفا وخلفا. هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولي العرفان. أما قال الله قال رسوله فهو الكتاب والسنة. فالواجب على العبد أن يقوم في هذا الباب بما يجب عليه من حفظ حتى يستدل ويصلح له الاستدلال، ويكون عنده التأصيل الذي يستدل، يعرف كيف يستدل به، وهي طرائق الاستنباط في أصول الفقه، لأنه إذا كان يحفظ الدلائل ولا يعرف الاستنباط منها فهذا غاية علمه، أنه حامل للعلم وليس بعالم. ومن العجائب والعجائب جمة قرب الدواء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فتجد الإنسان يحمل علما لكنه ليس بعالم، فله أجر الحمل إن كان يبلغ، لكن ليس له حق أن يتكلم في دين الله. ويقال له إذا أراد أن يتكلم ليس هذا عشك فادرجي. وجزاه الله خيرا، يعرف قدر نفسه، إذا سمع شيئا وحفظه يبلغه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على هذا، وليس محمد بن هادي. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ليس بفقيه سماه حاملا، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فقوله من هو أفقه منه أثبت الأفقه بدلالة المنطوق، وأثبت الفقيه بدلالة المفهوم. فصار الناس ثلاثة: حامل وفقيه وأفقه. فإذا كان هذا الأخ أو هذا العبد المسلم سمع شيئا وضبطه وبلغه للناس عن أهل العلم، ليس معنى ذلك أنه قد أصبح طالب علم، فضلا عن أن يكون شيخا أو عالما. ونحن في هذا الزمان قد بلينا بالمشايخ المحجبين، كما أسميهم دائما وأبدا، مشايخ الانترنت، وبلينا بكتاب القص واللصق من هنا ومن هنا، كما قال بعض المشايخ رحمهم الله: خذ من هنا وضع هنا، ومن هنا وضع هنا، وقل المؤلف أنا. هكذا نحن في هذا العصر مع هذه الأجهزة. فيا أيها الإخوة، المرء الذي تعلم حقيقة يظهر في المواقف، إذا اصطكت عليه المحافل وطلب للكلام على غفلة ولم يكن متأهلا أو متأهبا بكلمة في هذا المحفل معدة من قبل، فإنه حينئذ يظهر العالم ويظهر الشيخ ويظهر طالب العلم المتمكن من الدعي المتشبه. فأوصيكم معشر الأحبة بإعداد أنفسكم بالعلم النافع الذي يقوم على هذا النحو الذي ذكرته، وعليكم بالتفقه في دين الله جل وعلا، فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا فقه في دين الله جل وعلا عرف أساليب الاستدلال وطرائق الاستدلال، فحينئذ يكون متبعا ويعرف الحق بالدلائل لا بحجم ولا بوزن القائل. فإن هذا هو التقليد، ونحن دائما وأبدا إذا رأينا من خالف الدلائل الصحيحة فإننا ننكر عليه. ومعلوم أن الإنكار يكون في النصوص، في مخالفة النصوص الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض. فإن الأدلة الصحيحة الصريحة التي لا ناسخ لها ولا معارض يغلظ في الإنكار على من خالفها. ولهذا يحرم التقليد على المتأهل الذي يعرف طرائق الاستنباط والاستدلال، والتقليد إنما هو للعامي والجاهل، لأن التقليد بمنزلة الميتة، إنما يجوز حال الاضطرار. وقد يقلد العالم عالما إذا ضاق عليه الوقت ولم يتسع للبحث، كما كان يقول الشافعي: قلت هذا تقليدا لعطى، يعني اقتداء به لأنه أعلم عنده وأرجح عنده، فهو مدرسة ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. والحاصل نحن ننكر التقليد على من يستطيع أن يستنبط ويستدل ويفهم وهو متأهل، وننكر أيضا أن يدعي هذا من ليس له بأهل. هذا الوجه الآخر، فإن هذا هو العبث الذي نراه في هذه الأيام، فأصبح الفراريج يجعلون من أنفسهم أئمة الإسلام ومشايخ الإسلام وهم لا يعرفون لغة ولا يعرفون نحوا ولا صرفا ولا يعرفون أصولا ولا يعرفون أصول حديث ولا أصول تفسير ولا يعرفون شيئا من ذلك، ويريدون أن يتصدروا ويرون أنفسهم أنه لا يحق لأحد أن يمنعهم من ذلك، ومن يمنعهم أصلا؟ ولكن الحمد لله منع الناس عنهم ومنهم ظهور جهلهم الذي كشفهم، وقد كانوا من قبل يستترون بستر الله جل وعلا، فلما كشفوا منعوا الناس عن أنفسهم بأنفسهم. فالواجب عليكم معشر الإخوة أن تجتهدوا في هذا الباب، وأن تكونوا كما قلت، أن تكونوا مجتهدين في التأصيل بصحة التحصيل حتى تكونوا متأهلين، فإن الناس في غاية الحاجة معشر الأحبة، في غاية الحاجة إلى طلاب العلم الذين يرشدونهم ويهدونهم ويدلونهم على الله تبارك وتعالى ويبينون لهم دينهم. فهذا الذي أوصيكم به، وقد كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يسأل بعضهم بعضا، هذا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه يسأل من هو دونه عن أحاديث خفيت عليه، وهكذا عمر، وهكذا عثمان، وهكذا علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فما من إمام إلا وتخفى عليه سنة وتغيب عنه سنة وتعزب عنه سنة. فالعالم قد يقول قول ولا دليل له، وقد يأتيه الدليل ويكون عنده مانع يمنعه من الأخذ به، وقد يأتيه الدليل ولا يوفق لفهمه على الوجه الصحيح، فحينئذ يحصل منه ما يوجب علينا رد كلامه مع توقيرنا له واحترامه ولا نقلده. فإن نعلم جميعا أنه لا فرق بين مقلد وبهيمة تنقاد بين جنادل ودعاثر، فمن استبان له الحق لم يكن له أن يدعه لأحد من الخلق. هذا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول للناس كما نعلم جميعا يوشك أن تمطر عليكم السماء حجارة، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر، فالله أكبر، من ذا بعد أبي بكر وعمر؟ فالعبرة حينئذ بالدلائل لا بمقام القائل ومنزلة القائل، فإن من أدلى بالحجة فإن الواجب أن يتبع، ولا يقال هذا صغير في السن وذاك كبير في السن وهذا كثير في العلم وهذا مقل في العلم، أبدا، هذا ليس بمنطق أهل العلم. ومن قال هذا القول لا يجوز له بعد ذلك أن يحتج على أحد خالفه، أقول لكم قال رسول الله تقولون قال أبو بكر وعمر، لأنه إذا كان كذلك حجة على من خالفك فهو حجة عليك، فإما أن يكون حجة عليكما وإما أن لا يكون، وحينئذ القول الثاني لا يقول به أحد. فالواجب على الجميع أن يعظموا الأدلة وأن يتبعوا الدلائل الجلية الواضحة إذا أدلى بها صاحبها في جميع مسائل العلم وفي جميع أبواب العلم بدون استثناء، فإن الدليل هو المقدم على كل أحد. العلم معرفة الهدى بدليله، ما ذاك والتقليد يستويان، والجهل داء قاتل ودواؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني. فإذا عظم الدليل فإنه حينئذ بإذن الله تبارك وتعالى يوفق العبد في سلوكه السبيل الصحيح. فأوصيكم معشر الأحبة أن تحذروا كل الحذر من التقليد، وأن تفحصوا الأقوال، وأن تنظروا في الدلائل، فمن أدلى بالحجة وجب قبول قوله، ومن خالف الحجة رد عليه قوله مع احترامه من أهل العلم. فإن خطأ العالم وخطأ الشيخ في مسألة ليس يعني ذلك أنك أصبحت أنت أعلم منه إذا وفقت في مسألة ما. فهذا عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قوله الحق في هذه المسألة، وليس معنى ذلك أنه أعلم من أبي بكر ولا من عمر، بل ولا من عثمان ولا علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وهكذا، فلا يظنن من أصاب في مسألة أنه قد أصبح أعلى من العالم، والعالم لا يظنن أن من خالفه في مسألة ممن هو دونه ليس له حق أن يخالفه، فهذا كلام باطل وذاك كلام باطل. والواجب القصد، والحق الحق هو الذي يكون بين ضلالتين. فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لذلك. كما أوصيكم معشر الأحبة بأن تبتعدوا عما لا يعود عليكم بالنفع في دينكم ودنياكم مما هو من الأخلاق السيئة ورذائل الأمور وسفاسفها، وأعيذكم بالله من ذلك. وهكذا الجدال العقيم الذي لا فائدة فيه ولا يقصد منه نصرة الحق، وإنما يقصد منه نصرة بعض الخلق، فأوصيكم أن تبتعدوا عن ذلك كله، لأن هذا يقدح في الإخلاص، نسأل الله العافية والسلامة، كما يقدح في الأخلاق والشيم والآداب، كما يقدح في أخلاق أهل العلم وطلبة العلم والعلماء. فأوصيكم ونفسي معشر الأحبة بذلك كله. وأختم هذه الوصايا بالوصية السادسة، وهي الرفق بالناس، الرفق بالناس في الدعوة ودعوة في دعوتهم إلى الخير، وإظهار الشفقة عليهم والمحبة لهم والرأفة بهم، والحرص على إيصال الخير إليهم وتنبيههم على الحق وإرشادهم إليه بألطف عبارة وأبين إشارة، فلا تتركوه ملتبسا عليهم ولا تتخاطبوا معهم بالغلظة والفظاظة. قال جل وعلا ممتنا على رسوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله الآية. فأنتم إذا تلطفتم بالناس وأحسنتم إليهم في الخطاب أوشك الله سبحانه وتعالى أن يفتح لكم قلوب العباد بالإقبال عليكم. فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ولا نزع منه إلا شانه، والله يحبه سبحانه وتعالى، فهو رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه. فأوصيكم باللطف بالناس والرفق بهم والشفقة عليهم والإحسان إليهم بإيصال الخير إليهم بكل ما تستطيعون من الوجوه المباحة والمتاحة، وأن تتحابوا فيما بينكم، وأن تتعاطفوا فيما بينكم، وأن تتراحموا فيما بينكم، وأن تتآلفوا فيما بينكم، وأن تتآخوا فيما بينكم، وأن يلطف بعضكم ببعض ويعذر بعضكم بعضا، وأن تجتمعوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وأتلفا ولا تختلفا، واتفقا ولا تفترقا، وتطاوعا. فعليكم معشر الأحبة بسلوك هذا المسلك النبوي العظيم الذي أرشدنا إليه عليه الصلاة والسلام. أوصيكم بالألفة والمحبة والتآخي فيما بينكم، والتعاطف فيما بينكم، والتراحم فيما بينكم، ومن ظهر منه الخطأ توضحون له بأوضح عبارة وألطف إشارة، فإن وجدتموه قد أخطأ وهو مريد للحق فستجدون بإذن الله منه الاستجابة، وإن كان غير ذلك بينوا له السنة ولا تجادلوا عليها ولا تخاصموا عليه واتركوه، فإن الله سبحانه وتعالى لا أحد يستطيع أن يهدي من أضله جل وعلا. فالواجب علينا وعليكم أن نتخلق بهذا الخلق العظيم، فمن يهدي من أضل الله سبحانه، وما لهم من ناصرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وأن يسلك بنا وبكم طريق البر والتقوى، وأن يجعلنا وإياكم جميعا هداة مهتدين، وأن يجنبنا وإياكم طريق الغواة والضالين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا شيخنا. عندنا ثلاثة أسئلة بارك الله فيكم،
حياكم الله.
السؤال الأول يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ما توجيهكم للمحفظين الذين يهتمون بالقرآن دون تعليم السنة؟
المحفظين الذين يقومون بتحفيظ الناس القرآن لا يخلون، إما أن يعلموا صغارا وإما أن يعلموا كبارا. فالصغار يهتمون بتحفيظهم أولا القرآن ولا يزحموه بشيء، وليعطوهم شيئا يسيرا من المتون التي لا بد لهم من أن يتحفظوها، وإن محضوا الوقت كله للقرآن فلا بأس حتى ينجزوه سريعا، ثم ينقل هؤلاء الصغار إلى حلق المدرسين فيدرسون على أيديهم هذه المتون، إن حفظوهم فلا بأس، وإن تركوا ذلك والمقصد منه ألا يزحم القرآن عند هؤلاء الصغار بشيء فلا بأس بذلك، كلاهما حسن هذا وهذا. وأما الكبار فلا، ينبغي أنهم مع الحفظ للقرآن وتحفيظهم القرآن ينبغي أن يحفظوا معه بقية المتون، لأنهم يحتاجون إلى العلم وأصبحوا في مرحلة الفهم فيحفظونهم حتى يجمعوا لهم بين هذا وهذا. والدليل على ذلك ما ذكره أبو عبد الرحمن السلمي، أنهم كانوا إذا قرأوا 10 آيات لم يتجاوزوا حتى يتعلموا ما فيها من العلم، قال: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فهذه المتون التي يعطون إياها بجانب القرآن هذه معينة لهم على فهم القرآن، تفهمهم ما في القرآن من الدلائل، كتب الحديث المختصرة وكتب العقائد المختصرة، هذا لا بد منه لهم، وأسأل الله التوفيق للجميع.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني شيخنا يقول السائل: ما نصيحتكم للآباء تجاه أبنائهم في مثل هذه الإجازات الصيفية؟
الذي أوصي به نفسي وهؤلاء جميعا أن يجعلوا الأبناء الأولاد عموما يجعلوا لهم وقتا يستجمون فيه ويتفسحون فيه حتى لا يكلوا ولا يملوا من القراءة، ولكن ليس معنى ذلك أنهم لا يتعهدونهم بالتأديب والتحفيظ والتربية والتوجيه، فإن وجدوا الوقت المناسب الذي يصرفون فيه إلى دورات علمية يحفظون هذه المتون مع كتاب الله جل وعلا أشركوهم فيها بما لا يؤدي إلى إملالهم ولا إلى نفورهم ولا إلى تكريههم في العلم وفي الحق وفي دين الله تبارك وتعالى. وعليهم أن يسلكوا مع الأولاد هذا المسلك، فلا يتركوا لهم الحبل على الغارب ولا يملوهم أيضا، ونسأل الله التوفيق للجميع.
أحسن الله إليكم. السؤال الثالث شيخنا يقول: ما هي أفضل الكتب التي ينصح بها شيخنا حفظه الله في الفقه المالكي؟
أنتم أعلم بفقه مالك مني، ولكن المشهور عندكم في هذه العصور المتأخرة متن ابن عاشر، فلو أخذوا متن ابن عاشر لا بأس، ولكن بشرط أن يشرحوا لهم المتن بدلائله، يشرحوه لهم بدلائله، فهو متن متوسط أقرب إلى الوسط، يشرحونه لهم بالأدلة، فما كانت الأدلة عليه صريحة وراجحة بينوه من غير أن يدخلوا لهم بالخلاف، وما لا بينوه، ما كانت أدلته ضعيفة أو مرجوحة أو قياس غير صحيح ضعيف بينوه من غير أن يتطرقوا إلى الخلاف، فإذا ثبتوه على هذا النحو وانتهوا من المتن قرأوه بعد ذلك بتوسع. نعم،
جزاكم الله خيرا شيخنا. وأخيرا الإخوة يبلغونك السلام، وبعض الإخوة جاءوا من مناطق بعيدة، وكذلك أيضا هم يسلمون عليك كثيرا.
وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته، وأبلغهم عنا السلام، وإن كانوا حاضرين فلعلهم يسمعون الآن هذا مني، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق جميعا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يرفع عن بلاد ليبيا وعموم بلاد المسلمين كسوريا واليمن وجميع بلدان المسلمين ما نزل بها من العراق وأفغانستان وغيرها ما نزل بها من الشر والفتن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنكم وعن بلادكم وعموم بلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيد إليها الأمن والأمان والخير والاطمئنان، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يصلحنا وإياكم جميعا، وأن يصلح حكام المسلمين جميعا، وأن يجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم، وأن يحقق بهم هذا الدين، وأن ينصر بهم دينه، وأن يعلي بهم كلمته، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، والحمد لله رب العالمين.